بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة في الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زلنا مع موضوع كظم الغيظ، وذكرنا نصوص القرآن والسنة وبعض الآثار عن فضل كظم الغيظ وكيف أن الله تعالى دعا إليه وبين الأجر المترتب على ذلك، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع كظم الغيظ صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا جئنا لنذكر الفوائد المترتبة على كظم الغيظ نجدها كثيرة والعوائد أثيرة، منها أن كظم الغيظ أنها سبب من أسباب دخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. ولذلك كظم الغيظ سبب من أسباب دخول الجنة بإذن الله. الأمر الثاني أن في كظم الغيظ أجور كثيرة وحسنات عديدة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. فانظر إلى الأجر العظيم والثواب الكثير الكبير عند الله سبحانه وتعالى لمن كظم غيظه. أيضا كظم الغيظ سبب من أسباب طرد الشيطان، ذلك أن الإنسان إذا كظم غيظه تغلب على شيطانه وانتظاه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر على قوم أو مر بقوم يصطرعون، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، فلان الصريع لا ينتدب له أحد إلا صرعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه، وغلب شيطانه، وغلب شيطان صاحبه، وغلب شيطان صاحبه. لذلك الإنسان إذا كظم غيظه سد أبواب الشيطان فلا يستطيع أن ينفذ إليه. كذلك من فوائد كظم الغيظ أنه سبب من أسباب يعني تقزيم العدو إن صح التعبير، وأيضا جعله يعني جعله يتصاغر أمام كاظم الغيظ. ولذلك قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. ماذا قال ابن عباس؟ ابن عباس قال: الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا عظمهم عدوهم وخضع لهم. هذا من فوائد كظم الغيظ. أيضا من فوائد كظم الغيظ أنه سبب في دفع الإساءة بالإحسان التي أرادها الله عز وجل ودعا إليه. قال جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفوائد حقيقة كظم الغيظ كثيرة وعوائده أثيرة، وهذه بعضها. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على كظم الغيظ، وأن يوفقنا وإياكم لكل خلق حسن. إن ربي قريب سميع مجيب الدعاء، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك إلى آخر يقول الذكر بعد صلاة الفجر والمغرب، هل يكون بصوت عالي؟
الحمد لله. بالنسبة لي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر بالذكر بعد السلام من الصلاة، صلاة الفريضة، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم من أوجه متعددة، وأيضا ثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهذا يشمل صلاة الفجر والمغرب والعشاء والظهر والعصر، هذه كلها جميع الصلوات الخمس يشملها رفع الذكر برفع الصوت بالذكر بعد الانتهاء من الصلاة.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. أخ محمود تفضل.
السلام عليكم، يعطيكم العافية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمود.
حياكم الله. الله,
الله يبارك فيك.
عندي سؤالين لفضيلة الشيخ.
نعم.
هو الحقيقة كان سؤال واحد بس بعد درس الشيخ القصير يعني ذكرت.
نعم.
سؤال ثاني، هو السؤال بخصوص الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هل تفسير كلمة الحظ يعني هي نفس المستخدم في حياتنا اليومية عندما يكون حظ سيء حظ سعيد وما يقابله من هذا الشيء أم لها تفسير آخر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هو بخصوص المذاهب، يعني هل يجب على الإنسان أو الشخص أن يختار مذهب معين سواء كان حنفي حنبلي وما بقية المذاهب، أم خلص يعتمد على القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وما يقابله، أم يجب يعني أن يكون هناك مذهب معين يتخذه الإنسان؟ وشكرا جزيلا.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ محمود. ما شاء الله رد.
السلام عليكم.
السلام. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل.
مساكم الله بالخير.
يسيك بالعافية. الله يبارك فيك.
يا فضلك وتحياتنا لفضيلة الشيخ عزيز بن فرحان.
الله يحييك ويبارك فيك.
وبارك الله في علمكم وأطال الله في أعماركم.
آمين.
جزاك الله
خير. فضيلة الشيخ، في مقولة دارجة الله يسلمك اللي هي وقت الصلاة، اللي يقول لك الصلاة عفوا العمل عبادة في وقت الصلاة، فيقول لك أنا مشغول مثلا، فنحن نعرف أن في بعض الأعمال لا يمكن تركها، يعني مثل مهام الحراسة أو في خلال العمليات الجراحية الصعبة أو من هذا القبيل يعني، ولكن في أعمال للمسلم يقدر يتركها لفترة الصلاة لأداء الصلاة الجماعة والعودة، فنبغي توضيح وتوجيه للأخوة اللي يتعلسون أو يتعذرون بهذه المقولة.
جزاك الله خير محمد، ما شاء الله رد، الله يحفظك. نعم. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ محمود، يقول وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يقول ما المراد بالحظ في هذه الآية؟
الحمد لله. بالنسبة لقول الله عز وجل وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني المقصود بالحظ هنا النصيب الوافر من السعادة أو من الجد أو الإنسان الذي له سوابق في الخير، يعني اعتاد على مثل هذه الأشياء. وأما ربطها بالمعنى الدارج الآن عند أغلب الناس، فلان عنده حظ فلان ما عنده حظ، لا، اللي يقصده الناس هنا يعني التوفيق لشيء معين أو عدم التوفيق إذا قالوا فلان ما عنده حظ، وإنما المقصود وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ، ذو يعني صاحب حظ، يعني جد واجتهاد وأيضا سابق له في مثل هذه الأشياء، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول بالنسبة للمسلم، هل يجب عليه يقول أن يختار مذهب معين من المذاهب ويمشي عليه، أو يقول يعتمد على القرآن والسنة؟
الحمد لله. الجواب على هذا السؤال الذي حقيقي يحتاج إلى وقت طويل، لكن ألخصه في النقاط التالية. أولا، الأصل الرجوع إلى الكتاب والسنة، هذا هو الأصل، لأن الله تعالى تعبدنا بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني بالنسبة لي، إذا كان الأخ الفاضل يسأل لي عن طالب العلم، فنعم طالب العلم يتدرج في طلب العلم، فيلتزم مذهب من المذاهب الفقهية ويتقن هذا المذهب، ثم بعد ذلك يتوسع في هذا المذهب حتى يبدأ يصل إلى مرحلة يجتهد فيها في أبواب الفقه، جميع أبواب الفقه أو في بعض أبواب الفقه. إذا كان فعلا تدرج بهذه الطريقة سينال نصيب وحظ من العلم الوافر، أما إذا ما سلك هذا المنهج وهذه الطريقة فلن يحصل على يعني العلم المؤصل. بالنسبة لعامة الناس يعني الذين هم من أهل التقليد وليس عندهم القدرة على الاجتهاد وليس عندهم أدوات الاجتهاد، فنعم يقلدون، يقلد مذهب من المذاهب الفقهية. لماذا؟ لأنه ما عنده القدرة على الاجتهاد، فيلتزم مذهب من المذاهب يقلده ويأخذ به، نص على هذا أهل العلم. وأما إذا كان المذهب معتمد قضاء فهذا يجب عليه، فإذا مثلا في بلد أو دولة اعتمدت مذهب من المذاهب الفقهية ويعني جعلته في مسائل القضاء يلتزم هذا التزام كامل ولا يحيد عنه. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يقول مقولة العمل عبادة، يقول البعض يأتي بهذه المقولة في وقت الصلاة فيترك الصلاة بحجة أنه مشغول بالعمل، ويقول هناك من الأعمال التي يستطيع للشخص أن يتركها لبضع دقائق يصلي ثم يعود.
الحمد لله، بالنسبة لمقولة العمل عبادة مقبولة ولكن ليست بإطلاق، فنعم العمل عبادة، لأن العمل يكتسب من ورائه الإنسان ما يوفر به كل ما يتعلق بشروط الصلاة من شراء الماء ومن ستر العورة ومن أشياء كثيرة، وكذلك مكلف هو بالإنفاق على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى من تحت يده، فلذلك هو عبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الرجل الذي ذهب إلى السوق، قال هو في سبيل الله ما دام أن ينفق على نفسه وعلى والديه وعلى زوجته وعلى أولاده. أما إذا استخدم الإنسان هذه الجملة العمل عبادة في مقابل التفريط في عبادة مشروعة فلا شك بأن هذا الكلام باطل. فالشخص الآن الذي في عمل ثم حان وقت الصلاة قيمة الصلاة يقول العمل أولى، هذا كلام غير صحيح، يقصد العمل عمل الدنيوي، هذا كلام باطل ومردود. أين هو من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون؟ أين هو من قول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال لرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ أين هو من حديث عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن حال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويحلب شاته، فإذا سمع المؤذن خرج، وهو من؟ هو رسول الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أين هو من كلام أهل العلم في قضية أن الصلاة إذا تعارضت مع عمل الدنيا تقدم الصلاة، يقدم حق الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك استخدام هذه الكلمة بإطلاق خطأ، ورفض الجملة هذه بإطلاق خطأ، وإنما نقول هي صحيحة باعتبار مثلا ما يتولد عن هذا العمل من القيام بالحقوق والواجبات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
بارك الله، الحمد لله. استفسار بسيط يا شيخ، بس بالنسبة للإنسان متوضئ ودخل المول أو السوق فاشترى بعض الأغراض، ولما يجي حاسب الكاشير يعني البنت التي في الكاشير يعني سبحان الله ما رجع له الفاتورة وباقي الفلوس أصبع هذا الشيء يعني لمست إيده كذا، فهل هذا توطير الموضوع ولا يعني كيف ما أعرف
الله. إن شاء الله جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. أبو كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
الله يحييك. والله عندي كان نقاش بيني وبين ابني يعني تقريبا عمره 15 سنة، يعني طرح السؤال هذا الاستفسار، يعني حاولت أنا أجاوبه وبس حبيت أني لو أسمع من فضيلة الشيخ جواب يعني يكون يمكن أعمق أقدر أنا أوصل له إياه.
نعم.
اللي هو كان عنده استفسار أنه الإنسان مخير أو مسير، وكيف هذا يكون مع اللي مكتوب عليه، يعني إذا شخص هو يعرف أنه مكتوب عليه أنه راح يصير معه واحد اثنين ثلاث، فوين التخيير في الموضوع هذا؟ يعني هو يقول لي أنا مثلا الحين أنا راح أروح الصلاة، هل مكتوب علي أني أروح الصلاة ولا أنا الصلاة باختياري أنا راح أروح عليها؟ فما أعرف إذا وصلت
واضح أبو كريم. واضح
جزاك
الله خير أبو كريم، تسمع إن شاء الله الرد. أخ نبيل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ نبيل تفضل.
حياك الله الشيخ. الآن عندي سؤال، الآن افترض أني أنا رايح أسوي عملية.
نعم.
وطبعا هم يجهزون العملية صارت 11 12 واحدة، فأحيانا العملية تأخذ فترة لي ما بعد المغرب، يعني أن أنا ممكن أوعى من البنج بعد المغرب، فتراح تروح علي صلاة العصر، أقدر أجمع ما بين الظهر والعصر قبل دخول العملية؟ بس هذا جزاكم الله خير.
يعني تجمع الظهر مع العصر قبل وقت الظهر؟
إيه قبل، لا الظهر أذن بس أجمع الظهر والعصر لأني راح أوعى من هذا المغرب دخل حتى تكون بداية المشاهد
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ نبيل. مكالمة أخرى؟ نعم. نجيب فضل الشيخ سؤال محمد، يقول أنه متوضأ ودخل السوق ولمس يد من تعمل في المحاسبة، يقول ما غير قصد، هل وضوءه هل هذا مبطل للوضوء؟
الحمد لله، بالنسبة للوضوء لا يبطل بهذه الملامسة، خاصة أن ذكر أصبعه، وعموما حتى لو حصل ملامسة أكبر من هذا ما دام أنه لم يخرج، يعني لم تثر الشهوة ويخرج شيء من قبوله مثلا، فإن وضوءه صحيح ولله الحمد، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء.
جزاك الله خير الشيخ أبو كريم. يقول يناقشني ابني، يقول في 15 من العمر، ويقول حاولت أن أجيبه لكن يريد منك الشيخ توضيح مسألة هل الإنسان يقول مخير أو مسير، يقول كيف يكون مخير مع أنه قد كتب كل شيء، فيقول أين التخير؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمثل هذه القضايا الدقيقة والحساسة فيما يتعلق بمسائل العقيدة، يجب على الإنسان أن لا يأخذها بمثل هذه الطريقة ويتناولها بمثل هذا الأسلوب. للأسف الشديد يعني أغلب الناس الذين يتكلمون بمثل هذه القضايا يغفلون عن عظمة الله عز وجل، وعن أن الله تعالى علام الغيوب، وأنه عليم سبحانه وتعالى، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، فيأتي إلى جزئية ويحاول أنه يعني ينصب تفكيره واجتهاده وفهمه على هذه الجزئية ونسي عظمة الخالق سبحانه وتعالى. الله عز وجل خالق كل شيء، والله سبحانه وتعالى يعلم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، وخلق الجنة والنار وجعل لكل دار أهل، جعل للجنة أهلون وجعل للنار أهلون سبحانه وتعالى. فلذلك الأخ الفاضل بارك الله فيك، أولا لابد من ترسيخ عظمة الله عز وجل في نفس الطفل أو في نفس الولد، بل جميع أهل الإسلام يجب عليهم أن يفهموا أن الله تعالى الخالق الرب الإله المعبود سبحانه وتعالى، ليس هو كمثلنا، أفكارنا محدودة وعلمنا محدود وشيء من هذا القبيل، الله عز وجل أعظم مما يتصوره يعني بعض الناس. لذلك الله جل وعلا قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك أخي الفاضل من المهم الحوار مع الولد بذكر عظمة الله عز وجل عفوا، وأن الله تعالى من أسمائه العليم والعلام وعلام الغيوب وعالم الغيب، وأن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون،
جزاك الله خير. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الشيخ إسحاق،
الله يبارك فيك ويحفظك.
دكتور شيخ عزيز، الله يعزكم ويحفظكم بخير.
الله يحفظك يطول عمرك.
يحفظك عمرك طويل إن شاء الله، دوم يا رب. السؤال يا طول عمر، وأنا مقيم إمارة الشارقة مثل سرت، يعني فرضنا سرت العين، هناك ما مقيم، والمسجد أصلي مثل بعد الصلاة فريضة مثل ما دون الرواتب، يعني أواصل يعني صلاة الظهر وقيام الليل في الليل، يعني قيام الليل هناك. هذا واحد. السؤال الثاني، مثلا أنا هني بالشارجة صليت صلاة الفجر وبعد صلاة الشروق يعني بندون مساجد قليل، يعني جيت البيت مش شيء زرعت يعني عطيت الماي وتحركت ليه الشمس طلع فوق، صليت شروق صليت الضحى. السؤال الثاني، السؤال الثالث، الشيخ اللي رؤية يعني الميت هي رؤية يعني في أحلام، يعني إذا طالب شيء يعني هل تصدق؟ هاي السؤال. أحسنت، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد، الله يحفظك يبارك فيك، تسمع إن شاء الله الرد. حياك. فالشيخ سؤال أبو كريم يقول أنه يناقش ابنه 15، يقول هل الإنسان مخير أو مسير وقد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ؟
نعم، الحمد لله. طبعا يعني أعيد الجواب على هذا السؤال حتى يعني يتضح المعنى، لأنه حصل فقط يعني بحة في الصوت. أولا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه المسألة كما ذكرت أولا لا تتناول بمثل هذه الجزئية، وإنما لا بد من زرع عظمة الله عز وجل في نفس الشخص المقابل، وبيان أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه فعال لما يريد، وأن الله تعالى ليس كالمخلوقين، تعالى الله عما يتصورون ويقولون، حتى والله يخفى عليه شيء ولا يعني يخفى عليه شيء آخر، لا، بل الله عز وجل محيط بكل شيء، الله جل وعلا أحاط بكل شيء علمه، ولذلك الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. وقد استحق الله جل وعلا اسم العليم والعلام وعالم الغيب، استحق الله جل وعلا لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فالله جل وعلا عالم ما الخلق فاعلون قبل أن يخلقه، ولذلك جعل لبعضهم دارا هي الجنة وجعل لبعضهم دارا هي النار. المسألة الأخرى أن الله عز وجل أعطى للإنسان عقلا وإرادة ومشيئة، أعطاه إرادة وعقل وخيره سبحانه وتعالى، قال وهديناه النجدين، وقال جل وعلا في نصوص كثيرة مبينا أن الإنسان يكتسب العمل، قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، قل جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والإنسان في هذه الحياة حينما يتأمل في أحواله ويفكر في طبيعة نفسه يجد بأنه أحيانا يفعل أشياء اختيارية وأحيانا يفعل أشياء يعني غير اختيارية. شخص مثلا سقط من السطح، هو لا يريد السقوط، سقط من السطح، لكن أراد النزول عن طريق السلم، هذا باختياره، ينزل عن من السلم باختياره.
الآن شخص قيل له هذا يعني للأسف الشديد بعض الناس لما يأتي في مسائل الشرع يحتج، لكن في مسائل الدنيا ما يحتج ولا يفكر أصلا في هذا، إنما يأخذ هذا بطريقة سهلة جدا. لو قيل له مثلا يريد السفر وقيل له هذا الطريق 100 إنارة وعلامات مرور ونقاط أمنية كلها تحفظ لك السلامة بإذن الله، وهناك طريق 50 كيلو متر نصف المسافة لكنه غير مسفلت وعر وفي قطاع طرق مثلا وفي وحوش ومهالك، أيهما يختار؟ يختار الطريق الطويل الآمن. إذن وقع هذا باختياره، هو الذي اختارها. فلذلك يأتي بعض الناس الآن كأنه كشف الغيب وقال لك يا أخي ما دام الله كتب علي كذا وكذا لماذا أصلي؟ طيب ما الذي أدراك بأن الله كتب عليك أنك من أهل النار؟ هل كشفت الغيب مثلا؟ هل زاحمت الله فيما خص به نفسه سبحانه وتعالى؟ الآن بعض الناس يقول يعني ما دام أن الله كتب علي النار، سبحان الله كتب عليك النار، ومن أين عرفت؟ ومن أين عرفت بأن الله كتب عليك الضلال؟ ولذلك العقل يكذب مثل هذه الدعاوى بدليل ما ذكرت أنا قبل، يعني مثال قبل قليل. ولذلك هذه حجج حتى كانت تورد على الأنبياء، فمثلا المسيح عليه الصلاة والسلام كان جالسا فمر عليه إبليس في صورة إنسان فقال له أتؤمن بأن الله على كل شيء قدير؟ قال بلى. قال إلق نفسك من شاهق هذا الجبل وانظر. فقال يا عدو الله نحن لا نختبر الله. يقول يا عدو الله نحن لا نختبر الله، عرف بأنه إبليس. فالمسلم لا يجوز له أن يقول والله أنا أختبر الله عز وجل، أو أنا والله ما دام أني مجبر لماذا كذا. الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هل الأمر يعني أنف الأمر مفروغ منه، قال نعم. قالوا فيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يقول النووي وغيره فازداد الصحابة عملا. لاحظ هذا الحديث اللي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أن الأمور مقدرة، هذا ما جعلهم يتكاسل يقول والله نحن نجلس وما دام الله كتب علينا كل شيء ونحن يعني مجبورين على هذا الشيء. يقول ازدادوا عملا هذا المؤمن. ولذلك الإنسان مسير وميسر ومخير، ميسر ومسير ومخير، هذا هو الإنسان في هذه الحياة. وكما ذكرت أنا قبل قليل أكبر دليل هو عمل الإنسان الدنيوي، تجد يحرص على سلامته وعلى صحته وعلى كذا، وبإمكانه لو كان فعلا على هذه القاعدة يقول أنا ما همني أنا أترك الأمور ما دام أن الأمور مقدرة. لا، أنت أمرت بالعمل. الله عز وجل أمر أنبياءه ورسله بالعمل، وهم هم أفضل الخلق وصفوة الخلق. فلذلك الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. 50,000 عام كل شيء كتب، نحن أمرنا بالعمل. وإذا وفق الله عبده للإسلام فهذه أعظم نعمة يحافظ عليها الإنسان. فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نصوص كثيرة في هذا، فهذه نعمة من نعمله. ولذلك مراتب الإيمان بالقدر 4 اللي استقرأها العلماء من خلال نصوص القرآن والسنة. أولا مرتبة العلم. ما معنى العلم؟ العلم أن يؤمن الإنسان بأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، هذا العلم، لأن الله علام الغيوب سبحانه وتعالى. الثاني الكتابة، أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء كتبه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الثالث الخلق، ثالث المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابع الخلق، الله خالق كله، العرش فما دون مخلوق. هذه المراتب 4 يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعمل بمقتضاها.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا خليفة، تفضل.
حياك الله أخوي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، الله يبارك فيك يا خليفة.
أخواني عندي استفسار بس بسيط.
نعم.
الآن في منصب معين أو رتبة معينة يشترط الزواج من وافد من المواطنة، أن تكون الزوجة مواطنة.
نعم.
تمام. في حال أنا متزوج وافدة، تمام، هل يحل لي أن أطلقها لكي أوصل للمنصب هذا؟
نعم. جزاك الله خير خليفة، ما شاء الله الرد، حياك الله. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل محمد. الله يبارك فيك محمد، جزاك الله خير.
الله الله يطول عمرك. شيخ عندي سؤالين بس، الله يطول لي عمرك.
نعم.
أنا قبل تقريبا 3 سنوات صرت بوعكة صحية، وتقريبا شبه كنت غائب عن الوعي. موضوع قضاء الصلوات اللي فاتتني، هل اني اقضيها مرتبه او ان كل يوم مع كل صلاه صلاه؟ هذا اول سؤال.
يعني تقصد مغمى عليك او كيف؟
يعني كان
في غيبوبه يعني،
جلطه، فكنت اول 3 ايام غايب عن الوعي، وبعدين ما اذكر اللي صار في الاسبوع هذا، يعني اللي كنت في المستشفى.
نعم، يعني في غيبوبه. نعم. تقصد؟
نعم تقريبا في غيبوبه
اسبوع كامل.
نعم. السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للحديث اللي ورد عن الرسول، الأعراب اللي جاء للرسول بالنسبة يوم قال له بما معناه إذا ترى جعلت لك كل صلاتي، فقال تكفى همك ويغمى دينك. بالنسبة لهذا الحديث، أنا تقريبا يوم بعد، يعني مثل اليوم بعد صلاة، من بعد صلاة المغرب لين مغرب يوم الجمعة، مرات يكون فرض في أذكار الصباح موضوع عليها وأذكار المساء وهذا، ففي اليوم هذا أنا خلاص أصير أصلي على النبي. هل هذا يقصد أن
من مغرب يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة؟
نعم، يعني فرض الأذكار بعد الصلاة، أذكار الصباح والمساء، الأمور هاي كلها، هذه هي اللي يقصد فيها أن يعني أنا أتركها وأصير بس أصلي على النبي فيها، أم ماذا يقصد أن أجعل لك كل صلاتي؟
نعم.
واضح السؤال يا شيخ؟
واضح إن شاء الله محمد، واضح.
الله يرضى عليك،
جزاك الله خير، الله يحفظك يبارك فيك. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ نبيل، يقول يريد، يقول أريد أن أجري عملية، فيقول حكم أن أصلي الظهر والعصر في وقت الظهر جمعا، لأنه قد يقول الشيخ تبقى أو أبقى في العمليات إلى بعد المغرب.
الحمد لله. بالنسبة، أسأل الله تعالى أولا أن يكتب لك الشفاء والعافية وأن تخرج من العملية بسلام. بالنسبة لمسألة الجمع، يجوز للحاجة من دون قصر، فإذا أذن الظهر تصلي الظهر 4 ركعات ثم تجمع معها العصر 4 ركعات، لأنك يعني في الغالب بل في المجزوم أن الإنسان بعد العملية سيبقى وقت طويل جدا لا يستطيع الحركة، ويخرج وقت صلاة العصر، فبهذه الحالة أنت معذور، فتقدم العصر مع الظهر قبل الدخول في العملية، ولكن لا تقصر وإنما تصليها تامة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو محمد يقول أنه ساكن في الشارقة، إذا يقول ذهبت إلى العين وأصلي يقول الفريضة في المسجد، فيقول هل أيضا يجوز؟ يقول أنا أصلي أيضا قيام الليل هناك، هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله، نعم صحيح، يجوز. أنت مسافر، فإذا صليت مع الجماعة تتم معهم ولا تقصر، وبالنسبة لقيام الليل وبالنسبة لبقية الصلوات تصليها. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك الصلاة في السفر، وإنما يترك سنة الظهر القبلية والبعدية، وسنة المغرب البعدية، وسنة العشاء البعدية اللي هي راتبة، لكن كان يصلي على الراحلة ويكثر منها، وكان يقوم الليل، وكان ربما صلى سبحة الضحى صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ نايف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ نايف، تفضل.
حياكم الله. بس عندي سؤال لفضيلة الشيخ بخصوص موضوع أن البعض مثلاً عنده تخوف من المستقبل والأشياء اللي تستوي في المستقبل. على سبيل المثال أنه بما أنه كبر وخلص الجامعة فيقول مثلاً أنا ما أدري شو بسيل الأيام القادمة، هل أنا مثلاً بحصل شغل، هل أنا مثلاً بواجه الحياة هذه بسهولة ولا صعوبة، فيكون تخوف من الأيام القادمة. وعلى ضوء الكلام هذا اللي يتبادر عند البعض، كيف السبيل للإطمئنان يعني والتفكير بطريقة إيجابية، وشو نسوي نحن، شو الواجب علينا نحن نطبقه في حياتنا على أساس أن أنا يعني على قولتهم أني أنا مثلا أأمن، ما بقول أأمن مستقبلي، لكن أطمئن للأيام القادمة والأشياء اللي بتصير،
يعني يذهب منك عنك هذا الخوف،
عن الخوف
والهين عن. نعم إن شاء الله. جزاك الله خير أخنا أفتس، ما شاء الله رد، حياك الله. نبي فاصل سؤال محمد، يقول أنه يصلي الفجر بعد ذلك يذهب إلى البيت، يقول أن المسجد يغلق، فيقول أرجع إلى المنزل ويقول أسقي الزراعة وأتحرك في المنزل حتى يقول يأتي وقت الشروق، يقول أصلي الشروق وأصلي الضحى.
الحمد لله. بالنسبة لرجوعك من المسجد إلى البيت بهذه النية إن شاء الله ما أجر عليها، لكن إذا كان يقصد الأخ السائل أنه هل يشمله الحديث أو الأجر المترتب على من جلس بعد الصلاة، لا فاته، لأنه قد خرج من المسجد وهو معذور طبعا في هذا، لكن هذا لا يحرم الأجر. ففرصة لك يا أخي الفاضل أن تكثر من ذكر الله، خاصة أذكار الصباح أذكار الصباح تحديدا يأتي بها في مثل هذه الحالة، وهو يسقي المزرعة أو يتلو القرآن أو يقرأ ورده اليومي، فأنت على أجر، صلى الله تعالى لك التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ. يقول الميت إذا جاءني في المنام شخص قد توفي، يقول جاءني في المنام وطلب مني شيء، هل يقول أتصدق عنه؟
الحمد لله. بالنسبة أخي الفاضل الله يبارك فيك ويحفظك ويرحم موتانا وموتاك، المنامات هذه ما تترتب عليه أحكام شرعية، يعني شخص في رأيت شخصا في المنام طلب منك تفعل شيء تقول شيء كذا، هذا ما يترتب عليه أحكام، ما لها أثر من حيث التكليف. لكن أحيانا في رؤى معينة يسأل فيها معبر قد يدل على شيء، قد يكون ميت عليه ديون لا أحد يعلمها فيأتي في المنام فكذا، فيه تنبيه رسائل يعني، فيسأل معبر متخصص، أو يكون مثلا ترك شيئا وأخفاه وكذا فيأتي لشخص في المنام وفي رؤية معينة الله عز وجل يريها هذا العبد، حتى يعني مثلا يدل ورثته على هذا المال أو على هذا الشيء. لكن هذه حالات خاصة جدا هو ولا تدخل في يعني نطاق العبادة والطاعة، وإنما هي إشارات فقط، وهذه يسأل فيها أهل العلم من أهل التعبير.
جزاك الله خير الشيخ. الخليفة يقول إذا كان هناك منصب معين ويشترط لهذا المنصب أن تكون الزوجة مواطنة، يقول وأنا متزوج بغير مواطنة، هل يجوز أن أطلق هذه المرأة حتى أصل إلى هذا المنصب؟
الحمد لله لا يجوز، هذا ظلم، لا يجوز هذا ظلم. أنت تزوجت هذه المرأة والتي هي غير مواطنة، تزوجتها على كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، فتقوم بالإضرار بها لأجل دنيا، هذا محرم ولا يجوز. لكن لك أن تتزوج الثانية مواطنة حتى تحصل على هذا المنصب، فتجمع الحمد لله بين الحسنين. أما قضية أنك تحصل على المنصب للإضرار بزوجتك الأولى، هذا خطأ وظلم، ويخشى أنك تحرم خيري الدنيا والآخرة، تحرم هذا المنصب ولا تناله لأنك توصلت إليه بظلم الآخرين، وربما تعاقب يوم القيامة. ما ذنب هذه المرأة؟ والآن الحمد لله جعل الله لك يعني فسحة ومجال تتزوج مواطن الحمد لله، وتسأل الله تعالى أن يختار لك ما فيه الصلاح لدينك ودنياك.
جزاك الله خير. الشيخ محمد يقول قبل 3 سنوات يقول أصبت بوعكة صحية ويقول جلطة، ويقول فضل الشيخ أنه أسبوع كامل كان في غيبوبة، فيقول كيف أقضي هذه الصلوات؟
الحمد لله. إذا كان الأخ الفاضل صلى الله تعالى أن يكتب له الشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة وعلو منزله. فعلا غاب عن الوعي مدة أسبوع كامل فلا شيء عليه، لا يقضي هذه الصلوات ما دام أنه قد غاب عن الوعي. أما إذا كان يعني الغيبوبة استمرت وقت قليل يوم أو يومين فيقضي، يقضي لحديث عمار. لكن عموما ما دام أن الغيبوبة هذه طالت إلى كما ذكر في السؤال مدة أسبوع لا قضاء عليه. وأنا فهمت من السؤال أنه في غيبوبة كاملة، يعني دخل في غيبوبة ما يدري أين هو، فلذلك ليس عليه قضاء.
جزاك الله خير شيخ أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
بس في سؤال يعني أنت قبل شوية جبته لكن ما يعني يعني غير واضح بالنسبة لي. أنا بعد صلاة الفجر يعني في المسجد ما مسموح لك تجلس، فاضطر أروح البيت وأجلس البيت ويعني أقرأ قرآن وأسبح وأكبر وهذه لاني الشروق أصلي سنة الشروق، وهل ينطبق عليه وحصل أجر العمرة والحج كاملتين
إن شاء الله؟ جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله الرد. هنا الشيخ سؤال أبو محمد يقول حديث الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال كم أجعل لك من صلاتي، إلى أن قال إذن أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك. فيقول فضل الشيخ أنه من يوم الخميس من مغرب يوم الخميس يذكر الله أو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يترك مثلا، هل معنى هذا أن أترك يقول الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار بعد الصلاة، أذكار جميع الأذكار وأكتفي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما المقصود بقوله أجعل لك صلاتي كلها؟
الحمد لله. طبعا هذا الحديث حقيقة من الأحاديث المشكلة عند أهل العلم، ولذلك نجد العلماء في القديم يعني يتدارسون هذا الحديث ويحرصون على الوصول إلى المعنى المراد من هذا الحديث، حديث أبي بن كعب. ولذلك سلكوا مسلكين، هناك مسلكان لأهل العلم في التعامل مع هذا الحديث. المسلك الأول تضعيف الحديث، قالوا بأن الحديث ضعيف، والواقع بأن الحديث صحيح، وهو المسلك الثاني. فالحديث لا غبار عليه من جهة الإسناد. طيب ماذا يكون المعنى؟ من أهل العلم من ذهب إلى ظاهر المعنى، وأن من يعني أراد أن يدعو فيكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم ينال الإجابة من هذه الدعوة. ومن أهل العلم ذهب إلى أن هذا خاص، يعني بمعنى أنه في دعوة خاصة يبتغيها الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى، يعني هناك شيء معين يطلبه من الله عز وجل ويريد أن يتحقق فيقوم بهذه الطريقة، فيجعل صلاته مثلا قضاء دين، مثلا تفريج كربة أو مرض أو شيء، قالوا يكثر من هذا بهذه الطريقة. ولذلك الأخ الفاضل إذا كان فعلا لزم هذا واضب عليه، حتى لو فوت عليه بعض الأذكار، أذكار الصباح مثلا أو أذكار المساء، لا حرج عليه في ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ نايف يقول البعض يخاف من المستقبل، فيقول مثلا الشاب إذا انتهى من دراسته الجامعية يقول هل سأحصل مثلا على وظيفة أم لا، كيف سيكون مستقبلي؟ فيقول فضل الشيخ كيف يكون الإنسان المسلم مطمئن في هذه الحياة بعيد عن هذه الوساوس والمخاوف؟
الحمد لله. أولا يعني بالنسبة للمسلم هو من أكثر الناس ثباتا، ومن أكثر الناس طمأنينة، ومن أكثر الناس راحة بال. لماذا؟ لعلمه بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، وأن أجله ورزقه شقي أو سعيد مكتوب، كتب الله عز وجل في بطن أمه وهو مأخوذ من اللوح المحفوظ. فلذلك تجد عند المؤمن لين في العريكة وسعة في الصدر وراحة في البال وطمأنينة في القلب، لأنه وكل أمره إلى الله. الأمر الثاني أخي الفاضل التوكل على الله، والتوكل على الحي الذي لا يموت. تتوكل على الله، إياك نعبد وإياك نستعين، وأفوض أمري إلى الله. فلذلك التوكل على الله عز وجل هذا هو رأس الأمر. وهذا هو أول الأمر وهذا هو آخر الأمر وهذا هو ظاهر الأمر وباطن الأمر، تتوكل على الله سبحانه وتعالى. الشيء الثالث تبذل الأسباب. ما هي الأسباب؟ تسعى، تسعى بطلب الوظيفة، تقدم أوراقك، تذهب هنا، توصي هنا، هذا سبب. ولو كان رزقك في فم أسد لأتاك، ولو كان رزقك في بطن جبل لا أتاك. ولذلك يقول العلماء الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك. رزق تطلبه بالسعي ورزق يطلبك من دون سعي. ذاك بعض الناس سبحان الله العظيم من دون سعي يجيه رزق، وبعض الناس يسعى ويجيه رزق، وبعض الناس يصرف عنه. لماذا؟ لأن الله تعالى عليم وخبير وحكيم. قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فثق بأن رزقك مكتوب. لو اجتمع من في الأرض على أن يجلب لك شيء ما قدره الله ما يمكن، ولو اجتمع من في الأرض على أن يصرف عنك شيئا من هذه الأمور والله تعالى لم يقدره ما يمكن أبدا. جفت طوية الصحف وجفت الأقلام، والله سبحانه وتعالى قدر كل شيء. فلذلك ما عليك يا أخي الفاضل إلا السعي، واعلم بأن كل تأخيرة في قضية الوظيفة أو الرزق هي خير. كثير من الناس سبحان الله استعجل بعض الأمور فكان حتفه في هذه، وكان ربما يعني ذهاب دينه وإيمانه في مثل هذا الشيء. فثق بربك وأن الله تعالى هو الرزاق سبحانه وتعالى، وأنه يرزق خلقه مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. لا، ليس هناك أحد رزقه على غير الله، الجميع. وما من دابة إلا على الله رزقه، فمتى يأتيك هذا علمه عند الله. طيب ما المطلوب منك؟ أنك تبذل السبب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو أحمد يقول بعد الفجر صلاة الفجر المسجد يغلق، يقول أرجع إلى المنزل ويقول أجلس في البيت أقرأ القرآن وأذكر الله إلى الشروق، ثم يقول أصلي ركعتين، هل أحصل على أجر حج وعمرة؟
الحمد لله، أرجو الله تعالى ذلك. ما دام أن المسجد يقفل ولا يسمح لك بالبقاء، فانتقلت من مجلس المسجد إلى مجلس البيت أو مكان البيت، لكن الأفضل إذا وصلت البيت أن تمكث في المجلس أو في الغرفة وتستمر في ذكر الله، لأنك يعني ما استطعت البقاء في المسجد، والمنع ليس من سببك أو عدم البقاء ليس من قبلك، وإنما من قبل القائم على المسجد. إذن تكمل في بيتك واسأل الله تعالى، اسأل الله تعالى أن يكتب لك أجر حجة وعمرة تامة تامة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.